السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فينعقد هذا اللقاء من خلال هذه النافذة، قناة مكتب دعوة الجاليات ببقيق، ضمن برامج وزارة الشؤون الإسلامية المنطقة الشرقية، في شرح منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. فنبدأ على بركة الله، تفضل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدينا وللمصنف ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته السير إلى الله: فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بالشرعة الإيمان.
نعم.
يقول المؤلف رحمه الله: هاتان القائدتان وهما الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة، فكل عمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بودي أن أنبه إلى أمر. الرسالة هذه نسخة السعدي، نسخة السعدي المجموع 26 مجلد، 26 مجلد أو أكثر. هي تعليقات لطيفة. أول من أخرجها الشيخ علي الحلبي في 14 رمضان 1417، وهو الذي أسماها الدرة الفاخرة، ونسخته التي طبعت هي نفس النسخة المثبتة هنا، ولم يشر إليه في هذه النسخة، وحقيقة هو الذي علق عليها، وجميع تعليقاته موجودة في هذه النسخة ولم يذكر اسمه، وهو الذي سماها بالدرة الفاخرة، وإلا المؤلف رحمه الله سماها تعليق لطيف على منظومتي، تعليق لطيف على منظومتي. هذه فقط معلومة أردت أبينها للجميع حتى أعرف من الذي سماها. كان بداية حديثه فيما تقدم عن العبادة، عن العبادة، والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ثم تناول في مقدمة كلامه ما يتعلق بهذا الأمر وشأن العبادة. الآن سيتكلم عن شرطي قبول العمل، شرطي العبادة: الإخلاص والمتابعة. أعد البيتين وأعد التعليق عليها.
السلام عليكم. فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. هاتان القاعدتان وهما الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة.
إذن هذه قاعدة، هذه من المنازل، من منازل السير إلى الله عز وجل، أن يكون السائر مخلص في عمله من حيث قصده لله، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث وصف هذا العمل. فالقصد لله، والوصف متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص لا خلاص إلا بالإخلاص، حتى يتخلص الإنسان بين يدي الله يوم القيامة. فإذا أراد الخلاص فعليه بالإخلاص حتى يتخلص من شوائب الأمور، حتى لا يقع في الشرك. الإخلاص توحيد الله، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا هو الدين، إخلاص ومتابعة. أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه لله توحيد، وأصوبه أي متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم صوابا. ولذلك لا إله إلا الله توحيد، محمد رسول الله اتباع، فهذه شهادة دخول الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا بد أن تزكي هذه الأمور، لا بد أن تسعى أن تخلص في أعمالك. كيف يسعى العبد في إخلاصه عمله لله عز وجل؟ أولا أن يحرص أن يكون في السر، وأن لا تغره نفسه، وأن يقصد وجه الله عز وجل، ولا يبالي بثناء الناس ولا بمدح الناس ولا يلتفت لما قال الناس، وأما في اتباعه لابد أن يتعلم السنة. فإذا تعلم السنة طبق السنة ثم نشرها في الناس، هذه الأمور التي تلزم لك أيها الناس إلى الله عز وجل، حتى تلتزم بهذا الإخلاص والمتابعة. فلا قبول عند الله إلا بالإخلاص والمتابعة. ففقد الإخلاص وقوع في الشرك، إذا لم يخلص وقع في الشرك، والشرك يحبط عمله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته هو شركه، يحبط عمله. الإخلاص لله عز وجل هو نجاتك. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يتبع ووقع في البدع مردود عليه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لابد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتك، في عبادتك، في دعوتك، في صيامك، في حجك، في وضوءك، في كل شيء. صلوا كما رأيتموني أصلي. عقيدتك، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. في حجك، خذوا عني مناسككم. في وضوءك، من توضأ نحو وضوئها. حتى الدعوة إلى الله من أهم الأمور، ليست هكذا سبهلة لا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص على بصيرة، أنا ومن اتبعني. دعوة إلى الله إخلاص ومتابعة. ففي كل العبادات، في الأخلاق، في السلوك، في المعاملة، في كل شيء تكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. فاتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط في أشياء دون أشياء، ليلك، نهارك، ذهابك، إيابك، قيامك، جلوسك، أكلك، شربك، سفرك، إقامتك، مع أهلك، مع زوجك، مع أبنائك، مع الناس، في بيعك، في شرائك، في كل شيء أنت حريص على السنة. كيف قال؟ كيف فعل؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل؟ ماذا ترك؟ ماذا أتى؟ فتكون كذلك محبتك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنجو، الإخلاص والمتابعة. تريد أن تصلي، كيف كان يصلي؟ ماذا فعل في صيامه؟ ماذا كان هديه في ذلك؟ فأنت تسلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبقدر ما تكون متبع، بقدر ما تكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عليكم. كل المؤلف رحمه الله، فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، وكل عمل لا يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود.
صحيح. لماذا؟ هذا البطلان من جهة التوحيد، أنه غير موحد، لا يريد وجه الله. ماذا أراد؟ إذا لا يريد وجه الله ماذا يريد؟ فما كان لله خالصا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتفيا فيه الأثر، هذا عنوان قبول العمل. فالعمل يرد على صاحبه إن تخلف عنه التوحيد الإخلاص، وإن تخلف عنه الاتباع. فلا بد أن يكون خالصا لله قصده ومتبع لرسول الله في وصفه وقوله. نعم.
فإذا اجتمع للعمل الإخلاص للمعبود، وهو أن يراد بالعمل وجه الله وحده، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون العمل قد أمر به، فهذا هو العمل المقبول.
بل هو شرط صدق المحبة لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الآية فاضحة كاشفة وموضحة لحقيقة حب الله عز وجل. فالمحب لله يسعى في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلك الله بنا وإياكم اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحسن
عليكم. يقول والخوف للديان.
بعد أن تناول المنزلة الأولى، وهي تجنب سبل الردى، وكل طريق يوصل للردى وأعظمها الشرك والبدع والكبائر والذنوب والمعاصي والآثام، وتكلم عن الرضا وأعظمها التوحيد والاتباع ولزوم الطاعات والابتعاد عن الشهوات والشبهات، هذه منزلتين. ثم تناول منزلتين، وهي الإخلاص والمتابعة، وهي شرطي قبول العمل. سيتناول الآن منازل أخرى، الخوف والرجاء والمحبة، وهي شروط، وهي أركان العبادة، أركان العبادة. هنا تناول في هذه المنزلة، قال: وهم الذين بنوا منازل سيرهم. أعظم ما يعين على هذا السير في سير العبد صحة اعتقادك، أعظم معين حسن الاعتقاد. فكل ما حسن ظن العبد بالله عز وجل حسن عمله وتوجهه إلى الله عز وجل. قال: بين الرجاء والخوف ساروا في جميع أعمالهم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. العلم بالله لابد، فبقدره يكون ذلك توفيق من الله. والله إني لا أعلمكم بالله وأشدكم خشية. فالعلم بالله من أعظم أبواب الخشية، العلم بالله، العقيدة بأسمائه بصفاته، فيزداد تعلقا بالله عز وجل خوفا ورجاء، وسيأتي تفصيلها. نعم.
السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: أي ساروا في جميع أمورهم مستصحبين وملازمين للخوف والرجاء.
إذن الرجاء بخشية، فالرجاء يجعله في باب الخشية، والخوف يمنعه، والخوف يمنعه، والحب يدفعه، والحب يدفعه. نعم.
أحسن إليكم. وذلك أن لهم نظرة، أي نظر إلى أنفسهم وتقصيرهم في حقوق الله يحدث لهم الخوف، ونظر إلى منن الله عليهم وإحسان إليهم.
إذن هكذا أخلص واتبع، صفى قلبه في إرادته وجه الله عز وجل، في مشيه إلى الله والسير إلى الله عز وجل بهذين الأمرين، بالإخلاص والمتابعة. هذه هي الشرعة التي يقود العبد في ذلك أمره إلى الله عز وجل، كما ذكر ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. هذه منازل العباد إلى الله عز وجل بخوفهم ورجائهم، سيرهم إلى الله عز وجل يملأ هذا القلب الخوف من الله والرجاء. فرجاءه بالله عز وجل أمل العبد بحصول المقصود من بذل الجهد وحسن التوكل. حقيقة الخوف هروب القلب، ففروا إلى الله، هروب القلب إلى الله ذعرا وفزعا، فهو الذي نخاف منه فنفر إليه سبحانه عز وجل. فهذا سير العبد إلى الله عز وجل، بين هذا وبين هذا، في حال استقرار أموره يغلب جانب الخوف، وفي حال دنو أجله يغلب جانب الرجاء، ويحوط هذا بالحب. وهذه أركان العبادة. نعم.
أحسن إليكم.
وإليك.
قال المؤلف رحمه الله: وأيضا ينظرون إلى صفات العظمة والجلال والحكمة والعدل، ويخافون
على العظمة والجلال، أي تعظيم الله عز وجل، لأن إذا ازداد التعظيم وازدادت المهابة في النفوس ازدادت الخشية، ازدادت الخشية من الله عز وجل. ما هو الخوف؟ الخوف أن يمنعك من فعل الآثام، الخوف أن يدفعك لامتثال الطاعات. فإذا وجدت نفسك تكاسل في فعل الطاعات وجرأة على الوقوع في الآثام دل على ضعف الخوف. الخوف خوف الله، خشية الله، فتدفعك لفعل الصالحات، تمنعك عن الوقوع في الآثام، لأنه يخاف الله عز وجل ويرجو رحمته ويرجو منه الإعانة. نسأل الله يرزقنا وإياكم ذلك. ولذلك أشد الناس خوف من الله وخشية هم العلماء، فهو خوف مع علم، فهذه خشية من الله عز وجل. نعم.
أحسن عليكم. تلقي آثارها، وينظرون إلى صفات الرحمة، فإن فعلوا حسنة جمعوا بين الخوف والرجاء، فيرجون قبولها ويخافون ردها.
يرجون قبولها ويخافونها ردها. لماذا يرجون القبول؟ لأنهم اتبعوا الرسول، ويخشون الرد من جهتين: من جهة الشرك، أو من جهة عدم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن عملوا سيئة خافوا من إقابها ورجوا مغفرتها بفضل الله، فهم بين الخوف والرجاء يترددون ودائما يفزعون، ومنهما في أمر سيرهم مترددون، فأولئك الذين أحرزوا قصب السبق وأولئك هم المفلحون.
هكذا التنافس والتسابق إلى الله عز وجل، فسارعوا إلى الله، فسارع في المستوفيق، عنوان التوحيد، عنوان حب الله عز وجل. فهم سارعوا في الخيرات، سارعوا إلى الله، سابقوا إلى الله، تنافسوا في الخيرات، تنافسوا في الصالحات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون خوفا ورجاء. أما المحبة، نعم.
يقول المؤلف رحمه الله: وهم الذين ملأوا الإله قلوبهم.
وهم الذين ملأ الإله قلوبهم، ملأ الإله قلوبهم.
وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن.
هذا الحب، الحب يدفعه لفعل الخير، الحب يقربه من الله عز وجل. يقول ابن تيمية: المحبة تلقي العبد في السير إلى الله عز وجل، معبودة على قدر ضعفها وقوتها يكون سيرة، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده إلى فعل الخيرات. ذكر هذا في المجلد ذكر هذا في المجلد الأول صفحة 95. أيها الإخوة، تنبيه: هذه أركان العبادة الثلاثة ظلت فيها ثلاث فرق. فرقة عبدت الله بالخوف، وفرقة عبدت الله بالرجاء، وفرقة عبدت الله بالحب، وهذا كله منافي لما عليه أهل السنة والجماعة. فالذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم خافوا ورجوا حبا لله عز وجل. أما الذين تقربوا إلى الله بالحب الوعيد بالخوف الوعيدية، الخوارج، ولذلك قالوا لا ينفع إيمان مع المعصية، فكفروا بالمعاصي. لماذا؟ لأن الذي وقع في المعصية قد وقع في الكفر، فهذا جعل في الوعيد، وغلبوا جانب الوعيدية، سموا بالوعيدية الخوارج. وهناك فرقة أخرى في المقابل المرجئة، غلبوا جانب الرجاء، قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، فغلبوا جانب الرجاء فسموا المرجئة. وهناك غلاة الصوفية قالوا نعبد الله بالحب فقط، لا نرجو رحمته ولا نخشى عقابه، إنما بالحب في الله، حتى وقعوا في كلمات شنيعة، قالوا العشق الإلهي، والعشق لا يكون في حق الله عز وجل، إنما الحب الخلة تتيم، أما العشق فهذا بين الرجال والنساء، بين الرجال والنساء وغايته النكاح، فلا يكون هذا العشق أمر بين الرجال والنساء. وهذا جعلهم يقعون في الخلل، أن بالحب والحقيقة أن لابد في العبادة من الخوف والرجاء والحب، وهذه أركان العبادة، فبها يخالف هذه الفرق الثلاث التي تعبدت لله بجانب من جوانب هذا الأركان ووقعت في الخلل، لم تجمع بينها، فما عبد الله الخوف والرجاء والمحبة، إنما الوعيدية عبدوا الله بالخوف فقط، المرجئة عبدوا الله بالرجاء، وغلاة الصوفية عبدوا الله بالحب، وهذا كله خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أركان العبادة الخوف والرجاء والمحبة. نعم.
السلام عليكم. يقول المؤلف رحمه الله: هذه المنزلة وهي منزلة المحبة، وهي أصل منازل كلها، ومنها نشأ جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا هو الحب الحقيقي. نعم.
السلام عليكم. يقول المؤلف رحمه الله: ومعنى المحبة تعليق القلب بالمحبوب،
تعلق القلب بالمحبوب، إذا تعلق بالله عز وجل كان يسعى في مراضيه، فيما يريد، حتى لو كان فيما يكره الإنسان، هذا أحبه الله، ولذلك حفت الجنة بالمكاره، فالنفوس تكره، لكن حب الله لذلك الأمر فأنت تقدم عليه، فسعيه لحب ما أراد الله هو الذي يجعله إلى الخيرات قريب وإلى مراضيه سبحانه عز وجل، فالحب يدفعه لفعل الخيرات. نعم. تعلق القلب بالمحبوب ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه. نعم.
وهي تقتضي من صاحبها الانكفاف عن ما يكره الحبيب.
الانكفاف أي ينكف عن كل ما فيه، لأن الحب في الحقيقة قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، كما قال ابن القيم: الحب قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، هذا حب الله عز وجل، فيقيم العبد على ذلك، يرجو ثواب الله عز وجل، ينشرح بذلك صدره، تنهل بذلك أساريره، لأن الله أحب هذا العمل فيقدم عليه، رجاء ما عند الله وبغية مرضات الله عز وجل، وهكذا من سعى فيما أراد الله عز وجل خوفا منه ورجاء رحمته وحبا لما أحبه الله سبحانه عز وجل. نعم.
السلام عليكم. والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشر،
قلب منشرح، منشرح لما أمر الله عز وجل، وصدر رحيب أي متسع لاستيعاب ما أمر الله بالامتثال والتطبيق، فإن تكلم تكلم بالله أي بما يرضي الله عز وجل، وإن سكت سكت لله أي فيما أراد الله عز وجل، وإن تحرف لله وإن سكن فلله، حركاته سكناته تصرفاته محبوباته ما يبهجه ما يغضبه ما يبغض ما يحب، كل ذلك لله وفي الله، حب في الله بغض في الله مرضات الله سعيه لله، فيكون هذا كله لله وفي الله، هذا عاش من أجل الله محبوبات الله وأبغض كل مبغضات الله عز وجل. نعم. ويحدث عن الحب الشوق إلى الله والقلق، فلا يكاد صاحبه يستقر حاله على ما هو فيه، لأنه يريد ما عند الله عز وجل، فيقيم نفسه على كل ما يحبه الله مجاهدة لها. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله: إن قيل فهل للمحبة التي هي أعلى المراتب من وسيلة وسبب؟ قيل: لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا، فمن أكبر أسبابها
يعني التي تعين على تحصيلها أن ينكف عن كل قاطع يقطعه عن ذلك، أي سبب يبعده عن محبة الله. نعم.
عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الردية، والإكثار من ذكر الله بحضور القلب وتدبر كلام الله بكلامه الكريم، مطالعة نعمه العظيمة على العبد، بالوقوف بين يديه بحضور قلب، وأدب في الوقوف بين يديه، ومجالسة المحبين، ومجانبة كل قاطع، فمن فعل ذلك نال محبة الله إن شاء الله، والله المستعان.
المؤلف هنا يذكر ما الأشياء التي تعين على الحب، أو ما هي الأشياء أو ما هي أسباب المحبة، ثم ذكر منها الذكر وذكر منها أشياء سوف يذكرها في الأبيات القادمة في السير إلى الله، قال منها ذكر الله ومنها، وسوف نذكر إن شاء الله في المجلس القادم الأسباب التي تحصل العبد بها على محبة الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، شاكرين لكم حسن استماعكم، وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد والرشاد، وأن يحفظنا وإياكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، شاكرين ما يقوم به مكتب دعوة الجاريات من خلال هذه النافذة ببث الخير في بقيق، وفقه الله وجميع إخوانه، ويستمع لنا الكثير من عبر هذه القناة، نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن استثمر أوقاته في الصالحات واستعان بذلك على طاعة الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. معنا ما عندك من الإخوة، تفضل يا أبو حمزة. نعم.
السلام عليكم شيخ.
هل هناك شيء من أسئلة أو موضوع حول الدرس؟
هناك سؤال واحد.
نعم.
من الأخ أبو حذيفة أحمد الجزائري.
نعم. إن شاء الله سوف يكون هناك لقاءات أخرى عبر مكتب الدعوة في مكة المكرمة، سوف يكون غدا الإعلان عن درس في شرح بلوغ المرام وشرح كتاب التوحيد إن شاء الله. مكة وجه قدر كفاية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.